بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الرابعة والأربعون. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين في باب الكبائر: إقرار الرجل الفاحشة في أهله وهو يعلم. انتهى كلامه. وهو الديوث، هذا الذي يقر الفاحشة في أهله وهو يعلم، هذا ديوث. وهو الديوث، والديوث بتشديد الياء هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم. قال الذهبي في الكبائر: يعني يستحسن على أهله، نعوذ بالله من ذلك. يستحسن، أي هذا الفعل، يستحسن على أهله، نعوذ بالله من ذلك. قال: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها أو لأن لها عليه دينا وهو عاجز، أو صداقا ثقيلا، أو له أطفال صغار فترفعه إلى القاضي وتطلب فرضهم، فهو دون من يعرض عنه، ولا خير في من لا غيرة له. فنسأل الله العاقبة، فنسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة، إنه جواد كريم. أي بعض الناس يضعف لأنه يحبها أو لأنها متسلطة عليه، كما سيأتي ذكر ابن القيم رحمه الله لامرأة العزيز في شأن امرأة العزيز: أو أن لها صداقا ودينا عليه يخاف، وهذا كله من الضعف، وهذا لا يشفع له ولا يخرجه من كونه موصوم بهذه الصفة القبيحة. انتهى كلام الذهبي. ومثل الديوث القرطبان، أيضا القرطبان معناه الديوث، ومثل الديوث القرطبان بفتح القاف وسكون الراء، والقرنان، ومنه القواد، وهو الساعي بين الاثنين بالفساد. قال الهيثم في الزواجر: قال الزركشي: الدياثة استحسان الرجل على أهله، والقيادة استحسانه على أجنبية. انتهى. يعني فرق بين القواد وبين الديوث، أن الديوث يستحسن هذا السوء في أهله، والقواد يستحسن هذا الفحش في غير أهله، في الأجنبية، يقود ويجر، ويقال له الجرار الذي يجر الرجال إلى الفساد مع النساء. وقال أيضا: فالقيادة من خوارم المروءة، أي القواد. قال: فالقيادة من خوارم المروءة لظهور قلة اكتراث متعاطيها بمروءته، لأن حفظ الأنساب مطلوب شرعا، وفي الطباع البشرية ما يقتضيه. قال: ففاعل ذلك، أي القواد، مخالف للشرع والطبع، وفيها إعانة على الحرام، تعاون على الإثم والعدوان، وهذا من أقبح التعاون. قال الجلال البلقيني بعد ذكره ذلك: فهذه كبيرة بلا نزاع، أي القواد والقيادة كبيرة بلا نزاع، ومفسدتها عظيمة. ومن الأدلة التي تدل على قبح هذا العمل قول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا الذي يرضى الخبث في أهله يعينها على الزنا، هذا أمر محرم على المؤمنين، وهو لا يرضى بهذا الفعل إلا أنه قبيح خبيث مثلها. فالزاني لا ينكح إلا زانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى في قصة يوسف: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الآيات. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: قال: ولهذا لما اطلع على مراودتها، يعني العزيز اطلع على مراودة زوجته لهذا الفتى ولهذا لما اطلع على مراودتها قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال فلم يعاقبها ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته، وأمر يوسف ألا يذكر ما جرى لأحد محبة منه لامرأته. قال ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة. ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف حتى تحدثت بها النسوة في المدينة وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه، ومع هذا أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. هذا كله والعزيز يعلم مطلع ولم يغير شيئا. قال وأمرت يوسف أن يخرج عليهن ليقمن عذرها على مراودته وهي تقول لهن فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال وهذا يدل على أنها سيأتي كلامه شاهد منه وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته والخلوة به مع علم الزوج بها مع علم الزوج بما جرى، وهذا من أعظم الدياثة. هذا هو الشاهد من كلام شيخ الإسلام أن هذا العزيز محبته وغلب محبته لزوجته عليه علم بهذه الأمور كلها، ومع ذلك هو مقر ومطلع ولم يعاقبها ولم يفصلها عن هذا الفتى. ومن الأدلة حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. رواه أحمد والنسائي وفي الصحيحة. حكم الديوث: قال في الموسوعة الفقهية الدياثة من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الحديث، وذكر الحديث. وهكذا قال غيره من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة، ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق. وفي الحديث لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث. وقال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه. وذهب الفقهاء إلى أن الدياثة من مقتضيات الطلاق وأسبابها، يعني للمرأة أن تطلب الطلاق إذا رأت من زوجها أنه يجر عليها الناس. وذهب الفقهاء إلى أن الدياثة من مقتضيات الطلاق وأسبابها على اختلاف في الحكم من حيث الوجوب أو الندب، وأن الدياثة من الأمور المسقطة للعدالة. انتهينا من هذه الكلام على هذه الصفة. قال الكبيرة الخامسة والأربعون، قال ابن القيم المشي بالنميمة. والنميمة قال ابن الأثير في النهاية هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. هذا تعريفها، أنها نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد والشر. وقوله على وجه الإفساد معنى إذا نقل الحديث بينهم لا لقصد الإفساد، إنما لإخبار أو لاطلاعهم على أمر مهم، وليس قصده الفساد ولا الإفساد، ليس داخلا في هذا الحديث. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا هذا الأكثر تعريف النميمة عند الأكثر على هذا الحال. قال وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول. يعني يقول النميمة تشمل هذا نقل الحديث من قوم إلى قوم لجلب الفساد، ويشمل كشف كل ما يكرهه الناس سواء كان بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك. وهكذا أيضا الفيروز الزبادي في القاموس ذكر تعريفا لها. ومن الأدلة على تحريمها وأنها من الكبائر قول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أي مشاء بالنميمة، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ومن الأدلة قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، فذكروا من اللمز النميمة. قال البخاري في صحيحه باب ما يكره من النميمة وقوله هماز مشاء بنميم وقوله ويل لكل همزة لمزة. قال يهمز ويلمز ويعيب واحدا، يعني يهمز ويلمز بمعنى واحد كلها يعيب، ويعيب واحدا واحد. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه لا يدخل الجنة قتات. فالبخاري رحمه الله بوب في صحيحه على النميمة فقال باب ما يكره من النميمة، وذكر حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات وهو متفق عليه، وبوب بابا آخر فقال باب النميمة من الكبائر، وذكر حديث ابن عباس إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ومن الأدلة ما ذكره البخاري ومسلم عن حذيفة لا يدخل الجنة قتات، في رواية المسلم لا يدخل الجنة نمام. قال الحافظ رحمه الله وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، يعني يحضر الواقعة فينقلها وينم بها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه، يعني يكون بعيد يراقب الحدث ويستمع ما يقول ثم ينقل. فالفرق بينهما أن النمام حاضر موجود، والقتات الذي يستمع من بعد أو بخفية لا يراه الناس وينقل الحديث. وقوله لا يدخل الجنة قتات تؤول على أنه لا يدخلها دخول الفائزين، يعني دخولا أوليا، أو يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم، أو لا يدخلها إذا كان مستحلا، إذا كان مستحلا للنميمة. ومن الأدلة حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. قال النووي في شرح الحديث وتقدير الحديث والله أعلم ألا أنبئكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريم، يعني ما هو الشيء الفاحش الغليظ تحريمه. ومن الأدلة حديث ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وليس معنى قوله كبير أنها ليست كبيرة، وإنما ليس عذبان في كبير عليهما تركه، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا. اتفق عليه. وحديث أبي هريرة بمعناه أيضا هو عند ابن حبان وصححه الألباني قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا ما لك يا نبي الله؟ قال ما تسمعون ما أسمع. قلنا وما ذاك يا نبي الله؟ قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما. عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا مما ذلك يا نبي الله؟ قال كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين. رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله، ويشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين. قال المنذري رحمه الله في الترغيب: قوله في ذنب هين يعني هين عندهما وفي ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه، لا إنه هين في نفس الأمر، لأن النميمة محرمة اتفاقا. وقال أيضا في موضع آخر: وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وأنها من أعظم الذنوب عند الله تعالى. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة متفق عليه: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، تجدون شر الناس ذا الوجهين. قال السفاريني في قضاء الألباب: قال في الآداب الكبرى، يعني لماذا هذا شر الناس ذا الوجهين؟ قال: وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، لأنه يأتي على طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها، وهي مداهنة محرمة. يعني لماذا هو شر ذا الوجهين؟ لأنه رجل خبيث نفاق ومخادع وكذاب ومتحيل، يأتي لهؤلاء ويظهر أنه معهم وينقل لهم كلاما، ثم يأتي لهؤلاء ويظهر أنه معهم وينقل لهم كلاما. وهذا شأن كثير من ممن لا يخاف الله الآن. حكمها تقدم أنها من كبائر الذنوب، قال الذهبي في الكبائر: وأما حكمها فهي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة، وذكرها من الكبائر في كتابه. وقال في الزواجر هيثم بن الزواجر عن اقتراف الكبائر: وجه كونه كبيرة ما فيه من الإفساد المترتب عليه من المضار والمفاسد ما لا يخفى، والحكم على ما هو كذلك بأنه كبيرة ظاهر جلي. وقال السفاريني في غذاء الألباب: لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، انتهى، يعني سوى، يعني إلى آخر كلامه. قال يعني سوى ما قدمنا. وهل هما من الكبائر أو من الصغائر؟ المعتمد أنهما من الكبائر، فالنميمة من كبائر الذنوب، ورد فيها الوعيد الشديد: إنهما لا يعذبان ولا يدخل الجنة نمام، وشر الناس ذا الوجهين. وقال: هي القالة بين الناس، العظه أي الشيء المحرم الغليظ تحريمه.